في هذه الحلقة من قضايا سنعرضه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
وبارك فيكم. سماحة الشيخ، في حلقات مضت من هذا البرنامج تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بكم الحديث إلى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلك الرحلة المباركة جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق أن تكلمت على صفة هجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم عن رحلته من مكة إلى منى، وعن رحلته من منى إلى عرفات، وعن رحلته من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر ثم أتى المشعر فرقيه وجعل يدعو ويذكر الله ويهلل حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه بالدعاء، فلما أسفر انصرف إلى منى. هذا هو السنة، أن يبيت الحديث في مزدلفة وأن يصلوا بها الفجر وأن يدعو الله كله في مكانه وفي منزله، لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه ويضرع إلى الله ويسأله من فضله ويرفع يديه ويذكره كثيرا ويدعوه كثيرا حتى يسفر. فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس تأسر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه أذن للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان بأن ينصرفوا إلى منى في الليل قبل حضرة الناس، هذا هو الذي ينبغي للضعفاء أن ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس وحتى يسلموا هم أيضا من حضرة الناس، فالنساء والشيوخ ونحو ذلك ومن يتبعهم من محارمهم ومن صاحبهم في الرحلة إلى منى النصف الأخير من ليلة مزدلفة. فإذا وصلوا إلى منى باتوا بها بقية الليل، وإن رموا الجمرة فلا بأس، رموها في آخر الليل فلا بأس. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة في آخر الليل، وثبت عن أسماء بنت أبي بكر ما يدل على ذلك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل يضعن لهن النساء في ذلك، فإذا رمينا ومن معهم في آخر الليل كفى ذلك، وإن أخروا رموا بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، ولكن الأرفق بهم ولمن معهم أن يرموا في آخر الليل إذا وصلوا منى، هذا هو الأرفق بهم. ثم يرجعون إلى منازلهم، كل يرجع إلى منزله في منى للقاء بها في ذبح الهدايا ورمي الجمار في الأيام القادمة وغير ذلك من شؤون الحج. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد انتظر حتى صلى الفجر ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولح في الدعاء، ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا فجر صلى بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلىها بعد طلوع الفجر مبكرا. قال المشهور رضي الله عنه أنه صلىها قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد، وذلك والله أعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاة الفجر. ثم المشروع للمسلمين إذا وصلوا منى بعد اصطرافهم من مزدلفة أيضا مجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى من مزدلفة قبل طلوع الشمس ملبيا حتى أتى الجمرة أتاها ضحى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف عندها فالرمى وانصرف عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلمون يا عزيز إذا وصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس طلبوا الجمرة بدأوا بها تحية منى، وليس في صلاة عيد، ليس في منى صلاة عيد وللحجاج ليس عليه صلاة عيد، يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم فيرمي ثم الجمرة بسبع حصيات، يرميها الرجل والمرأة الصغير والكبير بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة والله أكبر مع كل حصاة، مستشعرا عظمة الله وطاعته سبحانه ومستشعرا إرهاب الشيطان ونحره بهذه الحصيات التي ترجع بها مواقفه، ثم ينصرف ولا يقف، لأن الرسول لم يقف عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة فرماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة قال يقول يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي يعني هل تلطرف أن الرمي، فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول نحرت قبل أن أرمي فيقول لا حرج، وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح فيقول لا حرج. هذا يدل على أن أفعال الحج يوم العيد فيها توسعة، الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب إليه فقال عليه الصلاة والسلام، هكذا الترتيب، هذا هو الأفضل، رمي فنحر فحلق أو تقصير فطواف وسعي كان عليه سعي، هذا هو الترتيب، أول الرمي ثم نحر الحلي ثم حلق الرأس أو تقصيره وبهذا تحلل التحلل الأول، يلبس المخيط يغطي رأسه من الرجل والمرأة كذلك تطيب تفك شعرها إن شاءت تقصر أظهارها إن شاءت حلل التحلل الأول ولا يبقى عليهما جميعا الرجل والمرأة إلا الجماع وما يتعلق بالجماع للنساء، فإذا طاف وسعي بعد ذلك تم الحلم كله وحلل الرجل الاتصال بأهله إذا قاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق وقبل التقصير، والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعا لأن السعي الأول لعمرة وهذا لحج، أو كان قارنا أو مفردا لكن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه فيه الطواف، الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنا عليه الصلاة والسلام فلهذا طاف طواف فقط ولم يسعى لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن تركه متيسر فليتأخر اليوم الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورهبته بهم أن مسح لهم مجال وجعل هذا الترتيب ليس بواجب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه له أن يبدأ بما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يقدمه لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عما يقدم ويؤخر فقال لا حرج لا حرج، فإذا أفاض إنسان قبل أن يرمي مثل مرأة خافت من الحي فأثابت قبل أن ترمي قصت مكة فلا بأس، مثل إنسان نحر هدية صار النحر متيسر والرمي ما يتيسر له يوم يبكر فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي كل ذلك لا بأس به الحمد لله. فالحاصل أن الترتيب ليس بواجب ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق بقصده ويتحل التحل الأول يلبس النقيض ويغطي رأسه ثم يطوف يذهب إلى البيت ويطوف يسعى. هذا في التقييم المشروع.
لكن النحل لمن كان متمتعا أو قارنا
وقارنا بس. أما الحاج المفرد فليس عليه شيء إلا إذا قوى.
نعم.
فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أذن للناس عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك لما رمى جمره عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وحلق رأسه طيبة عاجه ثم ركب البيت فطاف عليه الصلاة والسلام وصلى مكة الظهر عليه الصلاة والسلام ثم عاد من مكة فصلى بالناس الموجودين ينتظرونه صلى الظهر في منى وصلاها مرتين، الأولى في مكة وهي فريضة والثانية في منى لمن بقي ينتظره وهي نافلة له عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل على صحة صلاة المفترض خلف المتمتع كما كان معاذ يصلي بأصحابه متنفلا ويصلي مع النبي فريضة العشاء عليه الصلاة والسلام، صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يذهب ويصلي بأصحابه فريضتهم وهي له نافلة، كل هذا جائز الحمد لله. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم منى الحادي عشر الثاني عشر والثاني عشر يربي بعد الزوال الجمارة الثلاث كل جمرة يسميها بسبيع حصيات واحدة بعد واحدة ويكبر معه كل حصى ويجعل الجمرة الأولى هي مثل مسجد الخير ليضع عن يسار ويتقدم فيسهل حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس فيرميها بسبيع حصيات ويقف عندها ويجعلها عن يساره فيدعو ويرفع يديه ويحب الدعاء ويطيل الدعاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن رفع يديه وأكثر الدعاء عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم أتى الوسطى فرماها سبع حصيات وكبر مع كل حصى ثم جعل عن يمينه وأخذ ذات الشمال ويساره ووقف يده ورفع يديه وألح في الدعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة أن الحاج يقف عند الأولى بعد رميها ويدعو وعند الثاني بعد رميها ويدعو مستقبل قبلة يجعل الجوارح الأولى عن يسار والوسطى عن يمينه حال الدعاء. هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك، من لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه وسنة مؤكدة فعلها مصطفى عليه الصلاة والله من يقول الله. أما الثالثة كان يرميها ولا يقف عندها في جمرات العقبة يرميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث ولا يقف عندها كما أنه لم يقف عندها يوم العيد فرماها وانصرف عليه الصلاة والسلام. ثم أذن للناس التعجب من أراد يتعجب يوم التعجب فلا بأس يقول لله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. من حب يتعجل بعد الرمي يوم الثاني عشر فلا بأس يرمي الجمار ثم يذهب إلى مكة بغرض الوداع. ومن حب أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي عليه إلى الثاني عشر عليه الصلاة والسلام. فلما رمى الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال تقدم إلى الأبطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. ثم ركب في أثناء الليل إلى مكة في آخر الليل إلى مكة طواف الوداع فطاف آخر الليل طواف الوداع عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بالطور ثم بعدما انتهى من صلاة الفجر توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام صباح يوم الأربعاء الرابع عشر من الحج عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى الحج انتهت أعمال الحج بطواف الوداع. من انصرف في الثاني عشر وادعى إذا كان يريد السفر ذلك اليوم وإن أحب يبقى في مكة أياما أخر الوداع حتى يعزم على السفر فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر. وهكذا ما أخر إلى يوم الثالث عشر ولم يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب فيبقى في مكة بقي في مكة وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر هكذا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والرمي بعد الزوال في أيام التشريق لا قبل الزوال لا يرمي قبل الزوال لكن في بعد الزوال فإن عجز أو سئل رمى بعد الغروب فهرب بعد الغروب لهذا اليوم. يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرمي له بعد الغروب لذلك اليوم اللي غابت سنة. وهكذا اليوم الثاني أيضا يرميه قد بعد الزوال يتيسر وإلا بعد الغروب. وهكذا اليوم العشر يرميه بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لأن انتهى الرمي. ثم أبو سلمة انتهى الرمي. فالثاني العشر يجب عليه ينهيه ويضرب النبي. وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر. لأن الناس في الغالب ينصرفون في اليوم الثاني عشر ولا يبقى إلا القليل في الثاني عشر فلا يكون هناك صعوبة في الرمي قبل الغروب لكن بعد الزوال. وفي أيام منى يكفي من ذكر الله ومن التكبير والتهليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التكبير أيام أكل وشرب وذكر الله يذبح بها الهدايا ويأكل ويطعم كما قال سبحانه فكلوا منها واضح البائس البقيه. ويكفي من الدعاء والذكر وقراءة القرآن بالأوقات المناسبة تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك إذا تيسر الرمي يوم العيد وما بعد الغروب إلى آخر الليل ليس الحادي عشر تابعة يوم العيد إذا تيسر الرمي فإنه يرمي بعد الغروب ويجزئه ذلك والحمد لله. لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد ويرمي على الصعيد لا غروب ولا حرج في ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدعون أمة الإسلام كيفما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلك المنهج فجزاكم الله خير الجزاء.
نسأل الله يوفقهم لذلك.
اللهم
الله يوفق المسلمين لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذه في كل حج واحد فذلك طريق السعاده وسبب النجاه في الدنيا والاخره. نسأل الله يوفقنا واياهم لذلك.
اللهم امين جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ الذي يتابع ما تفضلتم به يلحظ ان حجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت قران ونسمع كثيرا من المفتين يفتون بأن التمتع أفضل كيف تناقشون هذا لو سمحتم؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة الذين ليس معهم هدي وقد أفردوا الحج أو قرنوا فقال اجعلوها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أولي ما استدبرت ما أهديت ولا جعلت عمرة. هذا هو وجه والعلماء أن يستحب التمتع لأن الرسول رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة وأحب أن يكون فعل ذلك لكن ما أحب أن يحرم بإحرام قارنا وهو مهتي فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا النسك وإنما أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان معه الهدي وبقي على حاله فدل ذلك على ان الاقرار باقي لما معه الهدي لان الرسول لم يبطله عليه الصلاه والسلام بل استمر عليه لكن كونه يحرم التمتع ولا يهدي افضل يشتري من مكه او من منى بعد ذلك عند الحاجه ولا يهدي لان في الهدي والبقاء مشقه كبيره قد يندم عليها الانسان ولا سيما اذا طال الامر قد يقدم في اخر القعده او في اول الحجه كونه يبقى محرما لا يتطيب ولا يقص ظفرا ولا شاربا ولا ياتي اهله قد يشق عليه ذلك. فمن رحمه الله ان شرع لنا التمتع وان نكلف انفسنا هذه الكلفه فلنشتري هدينا من داخل ولا حاجه الى ان نهدي من خارج اذا جاء يوم الدين او ايام التشريع اشترى الانسان هديه من منى او من مكه وذبحه الحمد لله ولا يشق على سبيل البقاء محرما من اول العيد او من اخر القعده الى يوم العيد لا يطيب ولا يقص شعرا ولا ظفرا ولا ياتي اهله كل هذا فيه صعوبه على الرجال والنساء جميعا. نعم من رحمه الله ان شرع التمتع بما فيه من الراحه والتيسير وعدم التكلف. نعم
الحمد لله. هذا الأسلوب الذي ظهر أخيرا سماحة الشيخ بالنسبة للتوكيل عن الهدي والأضاحي وما كان من قبل الفدية، رأيكم في الأسلوب كرمته؟
هذا الذي فعله البنك الإسلامي ومن قبول الوكالات للتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد الله فوائدها كثيرة، وهم بحمد الله موفقون وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم من نمونا منا من وزارة العدل لمراقبة أعمالهم، فنسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم. فالأمر الحقيقة فيه سعة للحجاج، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري الهدي ويتولى دفعه وتوزيعه، فهؤلاء يشترونه ويذبحونه ويوزعونه، فالحمد لله لا حرج في ذلك والحمد لله. لكن من تيسر له أن يتولى هديه ويذبحه ويوزعه هذه درجة عليا، إذا تيسر فهو أفضل بلا شك، لكن ما كل أحد يتيسر له ذلك للزحمة العظيمة. نعم.
ثم ان الهدي او الفديه قد تذهب سدى ولا يستفاد منها كما ينبغي،
قد يكون ينبحها ويتركها ما عنده عنايه بها، هؤلاء يعتنون بها ويوزعون في الداخل وفي الخارج، تحفظنا من المنفعات العظيمه الواسعه. الحمد لله،
جزاكم الله خيرا. هناك بعض الاسئله سماحه الشيخ ارجو ايضا ان تتفضلوا بالاجابه عليها حول الحي، ما هو الاولى للمراه أن توكل من يرمي عنها في النهار إذا كانت لا تستطيع الرمي، أو أن ترمي ليلا بنفسها؟
الذي يظهر الله أعلم أن توكيلها أولى، يعني وقوع الرمي في النهار أفضل بكل حال، ولأن قد يحصل بعض الزحام في الليل إذا تعالم الناس واعتادوا الرمي في الليل، قد يصعب الأمر أيضا، فتوكيلها حتى تؤدي العبادة في وقتها الأفضل أو لا إن شاء الله، لكونها مثلا عاجزة ما تستطيع أن تكون مع الناس في الرمي، أو لكونها حب لا تخشى على حملها، أو لأسباب أخرى، توكيلها أولى.
جزاكم الله خيرا. في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج ويحصل أضرار عظيمة، فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم 13 ويرمي عن الأيام الماضية؟
أجاز هذا جمع من أهل العلم وأنه لا بأس، واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرعاة فليؤخروا اليوم 11 ويرموه مع 12، قالوا هذا دين استخير لعذر الرعاة، فإذا كان الرعاة يعذرون بسبب الإبل رعاية الإبل، فكون الإنسان يعلر بسبب خوفه على نفسه المهلة لا لك أولى وأولى، فنفس الإنسان أغلى وأرفع من نفس الإبل، فإذا كانت الرعاية للإبل ومصلحة الإبل ومصلحة الحديد من أجل إبلهم تجعل الرعاة يرمون ليلا ويرمون متأخرين، فخوف الإنسان على نفسه من باب أولى أن يكون عذرا، ولهذا أجاز جمع من العلم أن يؤخر الرمي إلى يوم 12 أو 13، ثم يرمي الحاج بالترتيب، يبدأ بيوم العيد ثم 11 ثم 12 ثم 13 متأخرا، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس. وهكذا كون الإنسان يوكل الرمي لعجزه وضعفه فشتها على نفسه، كل هذا من بعد رعاية المصالح العامة وذاك الضرر العظيم، لأن قاعدة الشريعة دفع الضرر لا ضرر ولا ضرر، ورعاية المصالح العامة، ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال فيما بين الزوال إلى غروب الشمس عند زحمة الحج فيه الأخطار العظيمة، فإذا قضي ذلك وسمح للمرأة بالتوكيل ولشيخ الكبير ونحوه صار في هذا فرج للجميع وتيسير للجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد السمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن سعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
السنة الحديث السنة الأضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان كان مؤشرا ضحى بفئه واحده عنه وعن اهل بيته، وان كان مؤشرا فلا شيء عليه. ولا ينبغي له في هذا المغالاه والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الامور. سؤال
يقول: حدثوني عن شعيرة الأضاحي وأحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان مؤشرا يحافظ عليها، ولكن لا تجب. الصحيح أنها لا تجب، إنما هي سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك ضحى وتكفي الشاة واحدة عنه وعن أهل بيته والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج ولا بأس أن يدعها. وأحكامها أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: فكلوا منها صلاة بائسة فقيرة، في الهدايا والضحايا يأكل منها ما تيسر، يطعم الفقراء، يهدي إلى أقاربه، كل هذا أمر مستحب وليس فيه تحديد. قد ضأى بعض أهل العلم التثليث، وأنه مستحب أن يثلث ويأخذ ثلثا من نفسه وأهل بيته، وثلثا يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثا للفقراء، ولكن هذا ليس بواجب. إذا على ذلك فلا بأس، وإن أكل أكثر من الثلث أو أهدى أكثر من الثلث أو أعطى الفقراء غالبا فلا بأس، كله لا بأس، والحمد لله الأمر واسع.
إذا التثبيت ليس بحديث؟
لا، حديث ما نعلم في حديث صحيح.
أيوة.
لا يروى في حديث، لكن ليست لها أسانيد قائمة.
نعم.
ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي.
أيوة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الأضاحي، مثل الهدايا: العوراء البين عرضها، والعرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا توقي. هذه لا تجوز الأضاحي ولا في الهدايا. والعمياء من باب أولى، يعني العورة لا تجي في العمياء من باب أولى. وكذلك المريضة البين مرضها من جرم أو غيره، وهكذا الحزيرة التي لا توقي لا تجي في الضحايا، وهكذا العرجة التي ضلعها بين حيث ما تستطيع المشي مع الصحات تتأخر عنهم أرادوها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها في أحد ورد في ذلك فلا يضحى بها. هكذا مقطوع العلية لا يضحى بها، ويضحي بالشاة السمين السليلة. أما يكون بها في الأذن شق أو حرب أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترفض هذا أفضل، لا تيسر سليمة فهي أفضل، ولكن هذا الحرب والشق لا يمنع الإجزاء، تجزي ولكن السليمة من ذلك أفضل. وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من قرن ليس هو الأكثر، تجزي ولكن السليمة أفضل. وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي، تجزي ولكن السليمة أفضل. الله المستعان.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على قضايا هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل عليكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.